عن التفكير في أسباب التطرف والإرهاب التي راح ترجع لهم هم كإخوان مسلمين، هم الأسباب. فيريدون أن يفتعلوا مع حرب مع الليبراليين. ولذلك لو ما في ليبراليين لأنجبوا الإخوان المسلمين الليبراليين لكي يحاربونهم. ولذلك الآن من صالح الإخوان المسلمين أن يكون في الساحة الليبراليين حتى يخرجون يلتفون على قضية العمليات الإرهابية التي ألصقت بهم كأسباب هم أسبابها، ويشغلون الناس بالليبراليين فيدخلون الناس في معركة جديدة مع الليبراليين يستفيدون منها أنهم هم الذين يمثلون الإسلام، ويستفيدون منها القضاء على تبعات العمليات الإرهابية التي ألحقت بهم سياسيا إسقاطا عند الناس. لذلك تجد أنت بعض مرات تلاحظ في حرص شديد على إثارة هذا الموضوع. هذا الحرص الشديد تجد أنه الليبراليون حريصون وفق المرئيات التي ذكرناها قبل قليل ووفق الأجندة التي ذكرناها، والإخوان المسلمون يريدون هذا وفق الأجندة التي قلناها. لماذا؟ لأن الليبراليين لمن يأتي للسلفي فلن يجد على السلفي تطرف، ولن يستطيع أن يلصق التكفير والتفجير بالسلفي، لأن السلفيين من زمان هم وإمامهم بن باز وبن عثيمين وعلماءهم ضد هذه الأمور، صح ولا لا؟ إذن فهو الورقة التي استخدمها ضد الإخوان المسلمين لا يستطيع أن يستخدمها ضد السلفيين. هذه واحدة. النقطة الثانية أن السلفيين يوافقون ولاة الأمر في قضية الحفاظ على البيعة، معاي ولا؟ الأمر الثالث أن السلفيين الموروث الذي ورثه أهل هذه البلاد موروث سلفي، فإذا فتحت مجال للسلفيين حرك الناس الموروث الذي عند الناس، فبالتالي كل الناس معهم وبالتالي نسقط. فيسعون لتهميش السلفيين، يسعون لتهميش السلفيين قدر المستطاع لكي يستطيعون. هم الآن يريدون الحلبة ما يكون فيها لهم، الحلبة ما يكون فيها لهم. طبعا هنا الشيعة الحزب السياسي الشيعي حزب الله وغيره اللي عندنا صفار وربعه ومجموعته هم دخلوا في المعركة وساوموا هؤلاء، قالوا إذا أنتم تريدوننا، يعني إذا أنتم تظنون أنكم تأخذون الكيكة لوحدكم فإيران موجودة. في لعب ترى كبير، أعوذ بالله، واضح ولا لا؟ فكما أن إيران فشلت أفغانستان فهي مستطيعة أن تفشل دولتكم أنتم، كما فشلنا طالبان، فإذا أنتم إخوان المسلمين وصلتوا لدولة دون أن تشاركونا نحن فسوف نفشل دولتكم، ومن أراد أن يأتيكم لإسقاطكم سوف يكون عن طريقنا، فبالتالي شاركونا في الكعكة. ولذلك تشوفون الزيارات المكوكية بينهم وبين هؤلاء والتحالفات، وطبعا اللي يدير التحالفات عراب الإخوان المسلمين القرضاوي، واضح ولا؟ إذن فنجد أن الموضوع، ولذلك لاحظ أنت معاي أن القرضاوي في الآونة الأخيرة لما صار المؤتمر في قطر كان يركز القرضاوي هو وسليم العوى على شغلة واحدة في إيران، هو أنك ما تنشرين المذهب الشيعي، يعني ما يقول لا تتدخلين، لا هو لازم تتدخل، لكن ما تنشر المذهب الشيعي لأنه يخشون أن إيران عندما يقومون هم بما يقومون به كثورة شعبية وغيرها أن إيران هي التي تختطف الثمرة بسبب كونها قوة إقليمية موجودة، كما حصل في العراق لما دعمت الأحزاب الشيعية فنجحت الأحزاب الشيعية وسقطت الأحزاب السنية اللي كانت متفقة معهم، واضح ولا؟ فالقضية شائكة صراحة، القضية شائكة جدا، والمخطط كبير وخطير والمؤامرة عظيمة جدا، واضح ولا؟ فالآن الجميع يحاول قدر المستطاع أنه ما يذكر السلفيين ولا يوجدهم أي ذكر في الساحة، لأن يعلمون أن السلفيين لو دخلوا الساحة سوف يضربون الليبراليين، سوف يضربون الإخوان المسلمين، سوف يضربون التوجهات الشيعية، سوف يضربون التوجهات الانقلابية، سوف يضربون التوجهات السياسية الثورية الشعبية الديمقراطية إلى غيرها، وسوف يلتفون على ولاة أمرهم ويحافظون على بيعتهم ويبقون عقيدتهم، وبالتالي كل هؤلاء سوف ينسفون. ولذلك يحاول هؤلاء الجميع الآن متفقين على عدم إبراز الوجود السلفي لا في جرائد ولا في مواقع انترنت كلهم مواقع كبيرة ولا كلهم مجلات ولا كلهم أي شيء. هؤلاء يجب أن نقضي عليهم، واضح ولا؟ هم حقيقة يظنون هذا، يظنون هذا، لكنهم بإذن الله عز وجل إذا صح الصحيح سوف يجدون أنهم إنما كانوا يتبعون سرابا، واضح ولا؟ لكن يجب أن نعرف يا أخواني أن هناك مخطط على دولتنا، مخطط كبير، هؤلاء المجموعة الثلاثة هؤلاء يريدون متفقين على خطوط عريضة كلهم، وهو قضية إدخال البلاد في فوضى خلاقة، أي فوضى تعيد ترتيب الأوراق من جديد. ولذلك يطرحون قضايا الحوار وقضايا كذا والتحرر وطرح الفكر حتى يذبذبون الناس في جميع أفكارهم. القضية أقول كلمة، القضية ليست قضية تشكيك الناس فقط في المعتقد السلفي في الجانب اللهية أو الربوية أو الأسماء والصفات، حتى يعرف بعض الناس الذين يظنون أن القضية فقط في هذا الجانب. القضية هي أيضا في ضرب التوجه السلفي في الجانب السياسي. السلفيون سياسيون، السلفيون لهم جانب سياسي معروف من الكتاب والسنة والحفاظ على البيعة، ومن أتاكم يريد أمركم واحد فضربوا عنق الآخر. السلفيون ترى عندهم توجه سياسي واضح، وأدلتهم السياسية واضحة، وأن في عنقهم بيعة، وأن ولي الأمر أو كنا في هذه الأمور السياسية، ونحن ننشغل الأمور بكذا، وإذا عصى الله في هذا الجانب نقول عصيت. هذا معروف عند السلفيين، واضح ولا؟ فالسلفيون لهم توجه ولهم رؤية سياسية واضحة، واضح ولا؟ لكن هؤلاء يريدون أن يقضوا على الرؤية السياسية السلفية عن طريق طرح الرؤية السياسية الليبرالية والرؤية السياسية الإخوانية التي يتفقون مع بعضهم في تحالفات لإسقاط هذه الدولة والتعاون مع الغرب عن طريق إيش؟ مغازلة الغرب الديمقراطية والتحرر والحوار وآخره. نحن نواجه مشكلة، إذن يجب علينا يعني كسلفيين كما نلج في باب البدع ونرد عليهم فيما افتدعوه في باب الإلهية أو الأسماء والصفات، أيضا نرد عليهم فيما افتدعوه في الجانب السياسي. لازم تنزل مؤلفات للسلفيين تتحدث على الجانب السياسي من أدلة من الكتاب والسنة والسياسة الشرعية. لابد من طبع كتب السياسة الشرعية كابن تيمية والماوردي وغيره وغيره ونشرها، لابد من تدريسها. أنا بقول لكم شيء، كما أننا أغفلنا جانب الجهاد حتى أتت القاعدة فوضعت جهادها الخاص بها، إذا أغفلنا هذا الباب السياسي ولم نضع فيه الأدلة الشرعية وكتب السلف الواردة في هذا الموضوع، سوف يتقبل الناس جانبا سياسيا بدعيا لا علاقة له في الشريعة الإسلامية. هذا الباب خطير راح يفتح الآن بدأ. فلازم، ولذلك أنا طلبت من بعض الأخوة دكاترة قلت لهم أريد منكم تعكفوا لي على الفقه المقاصدي. ليه؟ لأن الإخوان المسلمين يركزون على الفقه المقاصدي لكي يدخلون من هذا الجانب، وهم يعني ما ينظر لك، يعني حاول يقول لك لا تنظر لنص المسألة، انظر لروح المسألة، بحيث الروح هذه يفتحها ويدخل فيها اللي يبي. هذا فكر القرضاوي، واضح ولا لا؟ يعني فكر القرضاوي واللي تبناه الآن سلمان العودة مبني على هذا الأمر، وهو النظر لروح النص، يركزون على روح النص لا النص. يعني ممكن النص وارد في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة أو في مسألة حلف فعل أني بسلم حلف الفضول أو كذا وكذا، يقول لا تنظر للنص نفسه، ولكن حاول هذا النص أن تنزله بما يخدمنا الآن. وهذا اللي يسمونه فقه الواقع، واللي هم يسمونه أدق فقه الحركة اللي ألف فيه جمال سلطان. ولذلك جمال سلطان في كتابه فقه الحركة يبين أن فقه الحركة لا يستطيعه العلماء مهما كانت مكتباتهم، وإنما لا يستطيع إليه إلا الحركيين الذين مارسوا الدعوة. يقول فقه الحركة قد يختلف من شخص لشخص، تفتي هذا فتوى ويأتيك شخص آخر نفس الموضوع تفتيه فتوى عكسها، بل إن الشخص نفسه يقول قد تفتيه مرة بفتوى، مرة أخرى تفتيه بفتوى غيره وهو نفس الموضوع لكن حسب المرحلة. ويقول هذا الفقه لا يستطيع عليه علماء هؤلاء أصحاب المكتبات المملوءة، وإنما نستطيع عليه نحن. وأساس هذا الفقه مبني على الحرب وخدعة، وأثر نعيم بن مسعود اللي بعض العلماء ضعفه اللي هو قضية خذل عنا يا نعيم، مبني كل شغلهم على هذا الأثر. والقرضاوي له كلام كثير في هذا الباب، في باب فقه الحركة، وجمال السلطان هو الذي وضع النقاط الحروف فألف هذا الفقه ووضع أصوله ووضع طريقته ووضع غاياته ووضع أهدافه ووضع خططه ووضع آلياته في كتاب اسمه فقه الحركة، واضح ولا لا؟ المقصد هنا أن فقه الحركة هذا هو الذي استخدمه الإخوان المسلمين في اللعب مع الليبراليين ومغازلة الليبراليين. يعني هم يريدون فقه شرعي يدعمهم، فألفوا فقها جديدا سموه فقه إيش؟ فقه الحركة. وفقه الحركة حقيقة فقه باطني باطني. أعطيكم مثال على فقه الحركة. فقه الحركة ترى موجود من زمان، طبقوا حسن البنا. حصل أن بعض الإخوان المسلمين في التنظيم الخاص عن طريق عبد الرحمن السندي عبد الرحمن السندي طبعا لازم تعرفوا أنه هو الذي بايع حسن البنا، وحسن البنا هو الذي نصبه في التنظيم الخاص وقال لا يعلم أحد، حتى يقول أحمد عادل كمال في كتاب النقط فوق الحروف يقول، أو أنه صلاح شادي يقول في كتاب صفحات من التاريخ يقول أن كبار الإخوان المسلمين ما كانوا يعرفون أعضاء التنظيم الخاص الجناح العسكري، ما كانوا يعرفونه، وكانوا ينفون وجود هذا التنظيم وهم صادقون لأنهم لا يعلمون، صادقون لأنهم لا يعلمون، واضح ولا؟ فالمقصد هنا أنه حصل أن عبد الرحمن السندي أرسل مجموعة للتفجير، المجموعة هذه قامت بالتفجير، قبض عليها، فلما قبض عليها نزلت الجرائد، جرائد الوفد وغيرها المصرية، قالت إن الذي يقف خلف هذا التفجير هو الإخوان المسلمين، لأن هم الذي لهم صالح في تفجير المحكمة. المحكمة كان فيها قضية الجيب، قضية الجيب فيها مجموعة من الإخوان المسلمين كانوا في جيب وكان في أسلحة وضبط على أوراق تدعو إلى الانقلاب وخلايا كيف التفجير وكيف الانقلاب. فلما حصل هذا وحصلت هذه القضايا ذهب عبد الرحمن السندي أرسل واحد من الإخوان المسلمين لكي يفجر المحكمة بأن يضع قنبلة في نفس الغرفة اللي فيها الأوراق حتى تحترق. الشخص هذا طبعا قبض عليه قبل أن يفجر، فلما مسكوه ما اعترف، لم يعترف لأنه مربى على الجهاد وعلى الصدق وعلى التحمل والسوالف هذا. نزلت جرائد الوفد وغيرها أن المتهم الإخوان، لأن الذين لهم مصلحة في تفجير المحكمة الإخوان لأن قضيتهم سوف تطرح بعد فترة، نزل حسن البنا بيانا في جريدته جريدة الإخوان المسلمين في ذلك الزمان قال إن الذي فعل هذا الفعل ليس من الإسلام ولا من المسلمين ونحن نبرأ منه. المباحث المصرية أخذت الجريدة وجابتها الولد الشاب وقالت انظر ماذا يقول عنك صح جماعتك. فلما قرأ الكلام غضب، كيف يرسلوني وأني مجاهد والآن كفروني أخرجوني من الإسلام؟ فاعترف. أين الشاهد في الموضوع؟ الشاهد تعليق محمود الصباغ في كتابه التنظيم الخاص، وهو كان من رؤوس التنظيم الخاص اللي هو الجناح العسكري وقام بتفجيرات كثيرة، محمود الصباغ. يقول محمود الصباغ إن هذا الأخ لم يفهم تصريح الإمام، إن تصريح الإمام من باب الحرب خدعة لأننا في حرب. يعني الإمام عندما تبرأ وخرج من الإسلام لا يقصد أن يخرج من الإسلام، بل هو عنده مجاهد، ولكن سب براءة الإمام منه لأننا في حرب والحرب خدعة ويجوز الكذب. هذا يسمونه فقه الحركة، هذا فقه قديم. أعطيكم أمثال على فقه الحركة. حصل أن اثنين من الإخوان المسلمين ذهبوا قاموا بقتل قاضي اسمه الخازندار بأمر من عبد الرحمن السندي، المهم ذبحوه هو ماشي من بيته قتلوه. فنزل الإخوان المسلمون في الجرائد إننا نبرأ من هذه القضية وقتل الخازندار وأن هذا جريمة وأنه وأنه، تمام الكلام؟ طيب في نفس الوقت أرسلوا ناس لكي يهربون هذولا من السجن. بعد ذلك عندما طبعا مدري هربوا أو شيء من هذا القبيل أو حصلت الثورة، لا قبل أيام حسن البنا، لما عملوا لهم محاكمة، انظروا المحاكمة على تعرفون فقه الحركة الباطنة. فقالوا لهم لماذا أنتم، لماذا هؤلاء فعلوا هذا الفعل؟ قالوا فعلناه سمعا وطاعة لأمير الجهاد عبد الرحمن السندي. عبد الرحمن السندي اللي بايع حسن البنا هو المسؤول عن التنظيم الخاص، فهو أعطانا أمر بقتل الخازندار فقتلناه. زين، أتوا بعبد الرحمن السندي، هذا منه حسن البنا ومجموعته، يا عبد الرحمن السندي لماذا تصدر الأمر إليهم بالقتل ولم يأتيك الأمر من حسن؟ أما لو أتى الأمر من حسن فهو واجب، انتبهوا الأمر ما أتاك الأمر من حسن البنا. فقال، انظروا اللعب بالدين، فقال عبد الرحمن السندي أذكر أنني كنت يوما من الأيام جالسا مع الإمام حسن البنا، وكان في قضية الإخوان المسلمين فيها شباب إخوان المسلمين سجنهم الخازندار كذا سنة، وكان في قضية أخلاقية الخازندار أخرجهم براءة، فسمعت حسن البنا يقول إن هذا الرجل يعني ذم ذما شديدا، فظننت ظننت أن الإمام حسن البنا يحب أو يحبذ قتله، فأعطيت نهاية الأمر حكمت المحكمة الإخوانية بقيادة حسن البنا ومجموعة من مكتب الإرشاد بالآتي: بما أن عبد الرحمن السندي ظن أن الإمام حسن البنا يحبذ قتل ذلك فالقتل خطأ. والله موجود، انظر إلى التنظيم الخاص محمد الصباح وعندي بالصفحات: فالقتل خطأ. وتعرف هو القتل خطأ دية و... فلذلك قال نسعى لتوفير الدية نعطيها على فخل الدم. لماذا؟ أما لو كان الإمام حسب أن عطى أمر فالقتل إيش؟ ليس خطأ. ما أدري عن طريقتهم. فالمقصد إيش؟ انظر يا أخوان أن القتل إيش؟ خطأ. ليه؟ لأنه فهم. أما لو كان آمر حسن البنا فإنه في هذه الحالة هذا يعتبر إيش؟ جهاد. واضح ولا؟ إذن فالمقصد يا أخواني أن نعرف أن فقه الحركة هذا هو الذي يصوغ لهم كل البلاوي والمتناقضات اللي تشوفونها أمامكم. واضح؟ يكفرون الليبراليين يتحالفون مع الليبراليين، يكفرون الليبراليين يوقعون عرائض احتجاج على الدولة مع الليبراليين، يكفرون الليبراليين يجلسون مع الليبراليين مع سعيد الطيب سفر حوالي وغيره يجلسون معه يجتمعون معه، يكفرون كذا يجتمعون مع كذا، يكفرون الرافضة يجون يزورون في بيوتهم، يكفرون كذا. هذا كله لعب فقه الحركة الباطني، ومن باب أولى مع الدولة، وأن هؤلاء الحكام يجوز الحرب خدعة ويجوز خداعهم ويجوز أن تظهر ما تبطن وأن تظهر ما لا تبطن. إذن فالمسألة إذن فقه الحركة هذا هو الذي سوق لهم كل هذه التي تمر ترون. إذن نقول هنا أن هناك تحالفا خطيرا على بلاد التوحيد وعلى أمن بلاد التوحيد وعلى دولة التوحيد وعلى عقيدة التوحيد، فلا بد على علمائنا أن يعرفوا هذا وأن ينتبهوا لهذا وأن تأتي فتاواهم بما يحمي بلادهم وبلاد التوحيد دعوة التوحيد، لا أن تكون هناك بعض الفتاوى الغريبة والعجيبة والتي تدل على أن بعض الناس لا يعرف شيء عن الإخوان المسلمين ولا عن مخطط الإخوان المسلمين. وهذه المخطط موجودة والكتب موجودة ومطبوعة ومنشورة وهم ينشرونها في كل مكان ويقرأها الصغير قبل الكبير، ليست مخفية، ليست مخفية في سراديب حتى يقول فلان اطلع عليه ونحن لم نطلع، هي موجودة في المكتبات ومطبوعة في جميع العالم وفي الانترنت وغيره. واضح ولا؟ يلتزم المسلم، يلتزم بالكتاب والسنة. شوف دين الله واضح، تقرأ البخاري تقرأ مسلم تعرف دين الله عز وجل. دين الله ليس بالغاز كما يقول ابن تيمية، دين الله ليس بالقاد وليس بحاجي، الدين واضح. الآن نسأل المسلمين كلهم، الصلاة يقول لك واجبة، ما هي الصلاة؟ خمس. كيف الظهر؟ أربع. ما هي أركان؟ كذا. أسألهم عن زكاتهم، أسألهم عن حجهم، أسألهم عن صيامهم، أسألهم عن توحيدهم، الدين واضح. العلماء هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى فتوى، إلى اجتهاد عام خصص مطلق قيد، هذه للعلماء. ولذلك يقول شخص ابن تيمية في الحموية يقول: وروي عن ابن عباس أن تفسير القرآن على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، العربي لما يقرأ القرآن يعرف، ووجه لا يعذر أحد بجهله، وهي ما وجب عليك اعتقاده وعمله. هل يعذر أحد يقول ما أعرف أصلي؟ لما أقرأ قوله تعالى وقيموا الصلاة يقول ما أعرف أصلي؟ لا ما يعذر، فكل الناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون وكذا وكذا، ويعرفون أن الزنا حرام وأن الربا حرام وأن الكذب حرام وأن الغيبة حرام وأن النميمة حرام وأن الخيانة حرام وأن عدم الوفاء حرام، كل الناس تعرف هذا. واضح ولا؟ قال: ووجه لا تعرفه إلا العلماء، الناسخ والمنسوخ وهذه نسخت هذه وكذا، ووجه لا يعلمه إلا الله وهو تأويل ما كيف تكون صفة نعيم الله عز وجل يوم القيامة وكيف صفة الله عز وجل. فالمقصد هنا أن الإخوان المسلمين ومن قبل الإخوان المسلمين حتى متعصبة المذاهب وحتى الأشاعرة في الزمان يشعرون الناس وكأن الدين غامض لا يستطيع الناس إليه إلا عن طريقهم. واضح ولا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه كان يرسل معاذا إلى اليمن بلغهم الدين ويجي، يعني مثلا كان يرسل الرسل إلى الناس في النواحي وفي البوادي وفي كل مكان. واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أن نعرف أن الدين واضح الحمد لله، لكن السبب اللي خلى الناس تتوقف أنهم ظنوا أن هناك أن الدين الصحيح ما يصل إلى هؤلاء وأن هؤلاء بتفسيرهم هذا هو الدين الصحيح، ولا هم يرون الدين الصحيح أمامهم. يعني عندما يأتيني شخص ويقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ويقرأ لا أشركت لحبطن عملك، ويقرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقرأ فصلي ربك وانحر، ويقرأ ويقرأ ويقرأ، ثم يأتيه شخص يقول اذبح هذه للقبر الفلاني فإن هذا قرب إلى الله فيفعله. لماذا؟ هو يقرأ أنه هذا حرام في القرآن، لكن أعطي قناعة أن الدين مو أنت اللي تفهمه، يفهمه هذا. لكن لو أعطي أن قناعة أن الدين واضح، هو ينكر على هذا ويقول إن الله يقول فصلي ربك وانحر، إن صلاتي ونسكي لله وأنت تقول لا. فهمت ولا لا؟ هذا خطط خطير موجود من أيام المعتزلة، من أيام متعصبة المذاهب، من أيام الصوفية. الصوفية ما سادوا بخرافاتهم، والشيعة ما سادوا بخرافاتهم، إلا أنهم صوروا للناس أن الدين عن طريقنا تأخذونه. واضح ولا لا؟ وإلا لو كان الناس يأخذون الدين من الكتاب والسنة ويستفيدون من العلماء الأمور الغامضة أو المخصصة أو المطلقة أو المقيدة، لكان الناس أكثرهم ضد هؤلاء. كيف ربي يقول لي ها فصلي لربك وانحر، الله يقول لي وانت تقول لي انحر لهذا؟ اخطي ربي. واضح ولا؟ لكن صور له أنه مهما قرأ كلام ربه فهو لن يفهم كلام ربه، بل أنه من جدة جعله إمعة أنه يأتي له بأمر يناقض كلام ربه الذي يقرأه كل جمعة وفي رمضان وكل وقت، ومع ذلك يفعله. وهو يقرأ في القرآن ضد هذا، يقرأ في القرآن أأمنتم من في السماء وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى تنزيل من رب العالمين إليه يصعد الكلم الطيب، يقرأ الرحمن على السواء، يقرأ آيات كثيرة وفي قلبه أن الله في السماء ويدعو اللهم ارحمني، مع ذلك يقول له إن الله يجب أن الله ليس في السماء، فيقول إن الله ليس في السماء لأنه قالوا فلان. طيب والله يقول أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى ويقولها في سجوده ويقولها كذا، ومع ذلك ليس في العلوم. هو يقول في سجوده سبح اسم سبحان ربي الأعلى سخرنا، يقول في سجوده يوميا ومع ذلك يقول لنا ليه؟ لأننا ولذلك ما فائدة العلماء ابن تيمية وغيره؟ أنهم فتحوا الناس أمام الكتاب والسنة وأبعدوا هذه الحواجز التي حجزت الناس عن الكتاب والسنة. فلما فتح الناس على الكتاب والسنة فإذا بكل هؤلاء على باطل. المقصد أن ولذلك ابن تيمية دائما يركز في كتبه أن الدين ليس ألغاز، ليس أحاجي، ليس كذا، ليس الدين واضح. تركتكم على البيضة. أنتم تدرون يا أخوان لو كان الدين ألغاز وأحاجي معناته أن الله كلف الناس ما لا يستطيعون، معناه تكليف ما لا يستطاع. يقول شيخ ابن تيمية الله لا يكلف نفسه إلا وسعها، لو كان دينه غامض ما يعرفون إلا فلان وفلان معناته الله كلف الناس ما لا يستطيعون. واضح له؟ لكن دينه واضح، واضح. إذن فنقول هنا نرجع إلى موضوعنا وأقول أن هناك تخطيط ومؤامرة على بلادكم وعلى عقيدتكم وعلى توحيدكم، وهؤلاء هم أصحاب المؤامرة: الليبراليون، الإخوان المسلمون، حزب الله الشيعي والأحزاب الشيعية الصدريين، هذولا جماعة كذا وغيرهم، هؤلاء كلهم الآن متعاونون ومتفقون ومتحالفون، ولذلك تجد كل منهم يمدح الآخر ويثني على الآخر ويزور الآخر لأنهم وضعوا قواسم مشتركة. ترى هذا الموضوع من عام 89 وهم بينهم لقاءات واتفاقات، ترى ثمرتها الآن طلعت. ولا من 89 كان هناك اجتماعات في إيران يحضرها كتاب شيعة سعوديين ويحضرها القرضاوي ويحضرها كبار الإخوان المسلمين من الثمانينات والتسعينات في إيران في طهران لدراسة هذه الأمور. واضح ولا؟ فالوضع خطير جدا. حتى مصر الآن بدأوا يطرحون فيها الحزب الشيعي المعروف الآن الذي يقول نحن لدينا حزب ويجب أن الدولة تفتح لنا المجال، والإخوان المسلمين الآن يرحبون في فتح هذا المجال، لأن الإخوان المسلمين ماذا يريدون؟ الإخوان المسلمين يريدون فتح حزب شيعي، قالوا هذا الحزب شيعي ديني، ونحن إذا يا مصر لازم تفتح لنا حزب سني ديني كإخوان المسلمين. الآن الإخوان المسلمين يدعمون الأقباط، الآن الأقباط يريدون أن يأسسون حزب يسمح له، الإخوان المسلمين يدعمون تأسيس حزب الأقباط. إيش رأيكم؟ يقول ليه على أساس لو أن مصر الحكومة فتحت حزب قبطي نحن لنا حجة أن نفتح حزب ديني سياسي. يعني يفرح أن الأقباط والعياذ بالله يفتحون حزبا في بلده بلد الإسلام مصر في مقابل أن يكون له طريق مفتوح لكي هو يطالب بحزب. ولذلك يقول أخوان المسلمين في كتاباتهم الأخيرة نحن ندعم وجود حزب قبطي. لماذا؟ كمرحلة على أساس لو فتحت الدولة، وهنا يغازون من أمريكا، عسى أمريكا تضغط على مصر فتفتح حزب قبطي ديني، وبالتالي إذا ننزل حنا كحزب إيش سني واضح ولا؟ والآن هم يدعمون وجود حزب شيعي الآن الموجود الآن اللي قاعدين يدعو له واحد من كبار الشيعة، ومشكلتهم اللي حصلت قبل أيام مع القذافي وآل البيت والسوالف هذه. فالآن في خطة خطيرة جدا جدا. فأقول يجب على أخواننا السلفيين في جميع أنحاء العالم، في مصر، في كل الدول، ها وهنا في السعودية ما بأولى، أنهم بارك الله فيك يا ينتبهون لهذا المخطط الخطير الذي يخطط للنيل من عقيدة التوحيد السلفية، ومن النيل من الفقه السلفي، ومن النيل من الاتباع السلفي، وعن طريق هذا التحالف الآن الموجود والذي كله تحت مظلة أمريكا وتحت مظلة الغرب. تبارك هذا التحالف. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلاص يجي ما في فرق. العلمانية أيديولوجية يسمونها حركة، يعني العلمانية هي عبارة عن عقيدة فصل الدين عن الدولة. هذا العلمانية فصل الدين، شفت؟ العلمانية فصل الدين عن الدولة. الليبرالية هي التي تأتي بهذه العلمانية الفكرة فتجعلها واقعية تحكم. ولذلك دائما يقول الدول الليبرالية، لما تأتي للدول الليبرالية مثل أمريكا وفرنسا وغيرها، فإذ بها عقيدتها في هذا الجانب إيش؟ علماني. فهمت؟ أحيانا بعض الناس يقول العلمانيين ينسبهم ليش للعقيدة، أحيانا بعض الناس يقول الليبراليين ينسبهم إيش للحركة والمخطط، واضح ولا لا؟ لكن الليبرالية أصلا ما قامت إلا على عقيدة إيش العلمانية. لا يمكن ليبرالي إلا أن يكون علماني، خذها قاعدة، لا يمكن ليبرالي أن يكون علماني. قد يغازل الليبرالي ويتكلم وكذا. ولذلك تركي الحمد لما عمل معه لقاء، أنا شايف اللقاء في قناة الحرة، كان هناك لقاء عن الليبرالية ودورها في الوطن العربي، وكان موجود كبار الليبراليين من بيروت وغيره وغيره، وكان موجود تركي الحمد من ضمن الحضور. تركي الحمد ماذا قال في هذا؟ قال إن الليبرالية معنى كلامه لازم تطبق، وإن الأنظمة العربية تخاف من الليبرالية. بهذا اللفظ يقول الأنظمة العربية تخاف من الليبرالية، وأنها لابد أن نطبق الليبرالية. هذا لقاء أظنه قبل 3 سنوات، واضح في قناة الحرة، في الليبرالية والوطن العربي. ما في علماني غير ليبرالي، حتى علماني غير ليبرالي لو تنظر في الواقع ما تجده. ليه؟ لأن العلماني إذا أراد أن يطرح علمانيته لابد عن طريق إيش؟ جو ليبرالي. الليبرالي هو الحركة. بس هم ليش الآن يركزون على الليبرالية وتركون العلمانية؟ لأن العلمانية فهمت عند الناس واضحة، وش فصل الدين عن الدولة، واضح ولا لا؟ فيهربون عن كلمة علمانية ويتأبطون ليبرالية. ليه؟ لأن يقول لك الليبرالية هي الحرية، لكن لما تسأله عن آلياتها، عن أفراد هذه الفكرة، عن معتقداتها، رجعك العلمانية. لكن هو يريد أن يطرح يعني كلمة فضفاضة حتى يدخل أكبر عدد ممكن معه يدعمه، الحرية. فيجي الصوفي يقول نعم أنا أريد حرية، اللهم مفتوح الحرية. يجي الشيعي يقول أنا أريد حرية، مفتوح الحرية أن يصرح. يجي الإخوان يقول أنا أريد حرية، مفتوح الحرية. واضح ولا لا؟ فهو يجيب هذا. لكن أنت اسمع أي ليبرالي قول له أنت الآن إذا صرت ليبرالي، ها اكتب لي على الورقة هذه إيش نظام الحكم، إيش نظام القضاء، إيش نظام كذا، اكتبوا لي. ما يكتبوا لأنه راح يكتب لك العلمانية. فهمت؟ بارك الله.
كان فيها
سلة فلدي 25. لا بالنسبة له هذا السؤال الأخير سجل. الفرق بين الليبرالية والعلمانية، هل في فرق؟
الجواب
طبعا السؤال كان إيش فرق، ما الفرق بين الليبرالية والعلمانية، وبينا هذا. السؤال الأخ لا لا نجيب هذا. نعم السؤال يقول هل
السؤال موجود
بالترتيب؟ لا بس انا بيها السؤال هذا مهم، ابهدم بيتهم. لحظه
ايضا الاخ هذا سال في المسجد وانا اعرف الشخصيه، يقول يسمون انفسهم الاحداث سواء داخل السعوديه او خارجها، نريد ردا شافيا.
شافيا هذا تبي لك ساعه.
السؤال كان جاهز.
السؤال يبي له وقت هذا شافيا، لكن انا بعطيكم يعني مختصر ابرد على السؤال هذا. لان للاسف الشديد عندنا ناس ما يقتنعون إلا لما تثبت لهم أن التبليغ سياسيا ما هو بكويسين، أما شرعيا بعضهم يأخذ بعضهم ما يأخذ. حخلونا نتكلم يعني نبينها، خذوها قاعدة مني يا أخوان. أي شيء يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة فإنه يخالف الحق في الجانب العقدي والجانب العبادي والجانب السياسي والجانب كذا كذا. لا تضع في بالك يوم من الأيام، وهذا اللي يحاول بعض الناس اللي يصطادون بالماء العكر، يقولون هنتكلم، يقولون إن بعض العقائد ليست خطر من الجانب السياسي وإنما هي خطر من الجانب العقدي، فبالتالي لماذا نواجهها كسياسيين؟ طبعا كسياسيين اللي هي السياسة إيش؟ المكفلية، والسياسة الشرعية كل ما خالف الكتاب والسنة تواجه. واضح ولا؟ أنا الآن هذا السؤال أبى أبين لكم أنه يعني هذا الطرح خطير جدا. أنا أقول لهؤلاء الذين يظنون أن فتح المجال العقدي لبعض الطوائف سوف يضمن عدم الولوج إلى الجانب السياسي أنهم مخطئون خطأ كبيرا جدا، وأن الفيل الصغير، الفيل الصغير الذي يريدون أن يدخلونه في بيوتكم أدخلوه وهو صغير، فإذا كبر حطم بيوتكم فوق رؤوسكم. هذا الذي يريدونه الآن، يصورون لك أن عندك فيل صغير دخل ببيتك ما عليك، صغير يلعبون عليه الأطفال، الفيل الصغير بعد ما يكبر ما تستطيع أن تخرج إلا أن يأخذ جزء من بيتك. وهذا الذي يريده السياسيين الشيعة والسياسيين الصوفية والسياسيين الإخوان المسلمين وغيرهم، يريدون أن يثبتوا أن الفيل الصغير يا أخي دخل في الغرفة ما يضرك، لكن الفيل هذا راح يجي يوم ما يطلع إلا بالغرفة كلها، هذا إذا لم يقتلك، لأن سوف يصير خطر عليه وعنده من القوة الآن، صار كبير ما هو صغير. واضح ولا؟ أقول كل جانب عقدي، خذوا قاعدة مني، سواء جانب عقدي ينتسب الإسلام ظلما وزورا أو كان جانب عقدي لا ينتسب الإسلام كاليهودي والنصرانية، إلا وهو من أسسه الجانب السياسي، خذوا قاعدة. اليهودي المتمسك بيهوديته عنده نظام هو أكثر من يتمسك بسياسته في حكم العالم وبالسيطرة على العالم وبيأخذ خيبر وبيأخذ كذا وأخذ كذا. فكلما ازداد الإنسان تمسكا بعقيدته كلما ازداد تمسكا بمطالبه السياسية التي تتناسب مع هذه العقيدة. النصراني الآن، الإنجيليين اللي يسمونهم الإنجيليين، يريدون تطبيق النصرانية بحذافيرها التي من ضمنها أن الذي يجب أن يسود العالم هم النصارى كسياسة. واضح ولا؟ الشيعة عندما تقرأ كتبهم تجد أن من عقائدهم أن أهل السنة كفار، وبالتالي حكومتهم غير شرعية، فكيف تقول أن أعطيه مجال في عقيدته أنه يدرسها؟ أنت إذا أعطيته مجال في عقيدة أنه يدرسها فوق ما هو سوف يخالف الكتاب والسنة هو سوف يسقط حكمك. لماذا؟ لأن في عقيدته أن من لم يكفر الصحابة ومن لم يرى العترة ويرى كذا فهو كافر، وأنت لا ترى هذا، إذن أنت كافر وبالتالي ولايتك غير شرعية، إذن هو يرى أنك غير ولي شرعي وغير حاكم شرعي. عقيدة واضح له. اثنين، أن في عقيدته لا بد أننا نحكم وبالتالي هو يجب عليه أن يسقطك، إذن هذا أيضا جانب إيش؟ سياسي. إذن لا تقول لي أن هناك فرق بين الجانب العقدي والجانب السياسي، أصلا الجانب السياسي عند الفرق وعند الطوائف لم يوضع إلا لتحكيم الجانب العقدي في الحياة، فإذا أوجدت الجانب العقدي فاعرف أن لا بد أن يكون هناك قالب سياسي يجعل هذا الجانب هو الذي يحكم. ولذلك الشيعة الآن إذا فتحت لهم المجال فمن عقائدهم أنك ولايتك غير شرعية، هذا جانب سياسي. من عقائدهم أن الحرب خدعة والتقية معك ومع عساكرك، وهذا جانب سياسي. واضح ولا؟ من عقائدهم أنهم يسعون لإسقاطك بجميع الطرق وتأليب الناس عليك وتجميع الأسلحة، هذا جانب سياسي. لماذا؟ لأن هذا يخدم العقيدة. الصوفية نفس الحكاية، ولذلك تجد أن ابن تومرت عندما حكم في دولة الموحدين وهو كان أشعري كان يرى وجود السني بخلاف سياسته، فكان يصفي السنة يقتلهم. واضح ولا؟ فلا تقول لي أن الجانب العقدي ما العقدي. الآن في العراق لما الشيعة سيطروا الصفويين أخذوا يقتلون بالسنة، ما قالوا أن هذه عقيدة لو ما نشغل فيكم السنة، لا لازم نقتلكم ونقضي عليكم. لا تقول لي أن الجانب العقدي ما له علاقة بالجانب السياسي. بعض الناس أدري بعض الناس يحاولون أن يلبسوا ويقولوا أن هذا بما أنه جانب عقدي اتركوا على كيفه وخلوا يكثر وخلوا يكبر. لا، هذا الفيل الصغير الذي سوف يكبر ويهد بيتك. لا يمكن للجانب العقدي، ها من كان عنده جانب عقدي فسوف يكون عنده جانب سياسي ليخدم هذا الجانب العقدي، وهذا التاريخ أمامنا، هذا التاريخ أمامنا. وهذه ثم أنا أسأل سؤال، لما يقول لك هذا عنده جانب عقدي، يا أخي اقرأ جانبه العقدي، تجد أن من ضمن جانبه العقدي أنك كافر وأنك ما تصلح الحكم وأن الحكم يجب أن يكون بيدهم. أليس هذا جانب سياسي؟ هذا في عقائدهم، أنك وهابي كافر، أنك وهابي كذا، وبالتالي ما له بيعة في عنقه ولا له كذا. إذن هذا جانب إيش؟ سياسي، فيسمى عقدي. إذن يجب إذا كان الناس على منهج واحد والكثرة كافر على منهج واحد، لابد من تقوية هذا المنهج وترسيخ هذا المنهج لكي نسلم من الجانب. نعم لا تظلمهم، لا تقتلهم، ما أبادوا أهل السنة الشيعة على أيام الدولة العباسية، أيام الدولة الأموية، أيام دولة المماليك، لم نجد لعلمائنا ولا أمتنا أنهم قالوا أبيدوا الشيعة لحكام أهل السنة، لا تجد، بل كانوا يعيشون معهم وينكرون عليهم وبينوا ضلالهم ويحذرون منهم، ومن أظهر كفرياته أخذ إلى القضاء وقيم عليه الحد، صح ولا؟ ولكن ما كانوا يقولون تعال خلنا نجمعهم كلهم مع نساءهم مع أطفالهم ونبيدهم. هذا أحمد حنبل موجود، وفي زمان كانوا الشيعة موجودين في العراق وفي بغداد، وهذا طال عمرك ابن تيمية وكانوا موجودين، وهذا السلف وكانوا موجودين، وهذا محمد عبد الوهاب وكانوا موجودين، وهذا ابن باز وكانوا موجودين. واضح ولا لا؟ فنحن، ولذلك يقول شيخ ابن تيمية كلمة عظيمة في التسعينية في المجلد آخر المجلد الثاني، يقول إن أهل البدع إذا وصلوا للسلطة أبادوا أهل السنة، في حين أن أهل السنة إذا وصلوا هم أرحم الناس بهم. معنى كلامه قلت يا سبحان الله، شوف كلمة ابن تيمية في التسعينية وأنا مخرج هذه اللغة، يقول يعني يبين كيف أن أهل السنة فيهم رحم. واضح ولا؟ وأما أهل البدع إذا وصلوا الحكم أبادوا أهل السنة. واضح ولا؟ انظر فتنة المأمون، كان يقول ابن أبي دؤاد للمأمون اقطع عنق أحمد بن حنبل ودمه في رقبتي، ابن أبي دؤاد. واضح ولا؟ إذن فأقول أن الذي يظن أن الجانب العقدي، نجي عاد لسؤال الأخ الكريم وهو التبليغ. جماعة التبليغ هي جماعة سياسية وصوفية مبتدعة محدثة. جماعة التبليغ وضعت لأمرين اثنين، الأمر الأول القضاء على المد دعوة محمد بن عبد الوهاب التي انتشرت في الهند واجتاحت القارة الهندية، وذلك عن طريق توحيد الصوفية وفق قواسم مشتركة تجعل الطرق الصوفية المتناحرة على قلب واحد للوقوف ضد دعوة التوحيد التي انتشرت في القارة الهندية. محمد الياس نظر إلى امتداد دعوة محمد الوهاب التي انتشرت في القارة الهندية، ولما نظر إلى الصوفية وجد أن الصوفية متناحرين ويتهاوشون ويتضاربون فيما بينهم على الطرق، وهذا مريدي وهذا مريدك، نقشبندي، سهروردي، شاذلي، رفاعي، دشتي، قادري. واضح ولا لا؟ فوجد أن الصوفية فيهم افتراق، فوضع منهجا يوحد الصوفية، والله ما يدري عنكم في السعودية، هذه خطة بعدين أتت، هو وضع منهج اللي هو الصفات الستة، الصفات الست التي وضعها محمد الياس هي صفات تجمع الطرق الصوفية بحيث ما يصير بينهم تناحر، ما يقول هذا نقشبندي وهذا سهروردي وبالتالي كل يدافع عن طريقته، فوضع صفات ستة موجودة عند هؤلاء. توحيد الربوبية مفهوم عند التوحيد مفهوم عند الصوفية جميعا أنه توحيد الربوبية فقط، فشرح كلمة التوحيد بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله حتى ما يدخل في مشاكل. ثم لما تكلم عن الصلاة جعل كل مذهب يصلي بالطريقة التي إيش درسها في مذهبه حتى ما تصير إيش مشاكل. واضح. ثم الذكر المتفق عليه جميع ايش الناس وكل حتى ليش الذكر حتى يكون لكل طريقه ذكرهم الخاص بهم لان كل طريقه لها وردها لكن عطى الشكل العام هو الذكر. فاتحد صوفيه الهند بشكل جديد اسمه جماعه ايش التبليغ للوقوف ضد امتداد دعوه شيخ سان عبد الوهاب ودعوه التوحيد في القاره الهنديه. بعد ذلك وجد محمد الياس ان دعوته لن تنتشر الا اذا وصل الى الحرمين مكه والمدينه. فاذا اوجد جماعه تبليغ في الحرمين ضمن امرين: الامر الاول ان من يذهب من هنا سوف يتلقفونه تبليغ مكه والمدينه، واضح. الامر الثاني انه ينتشر هذا الفكر في الحرمين فياتي الحاج فيجلسون معه جماعه تبليغ فيذهب الى بلاده انني في مكه اعطيت هذا المنهج، فهمتم؟ فيعطى صبغه ايش شرعيه. والدليل على ذلك اقرا مقدمه حياه الصحابه اقراوها. يقول اننا كان لنا رغبه في المدينه ومكه وكنا نركز على الحاج، واضح ولا معنى كلامه؟ ها ولو عندك الكتاب اقراه لكم تضربون عروسكم كيف الكتاب هذا عندنا وهو واضح مخطط لنا نحن. اقرا المقدمه يقول: وكنا فوجدنا اننا لابد ان نصل الى الحرمين فاخذنا نخطط وندبر حتى وصلنا الى الحرمين وانشانا جماعتنا هناك، لان وجدنا ان لقاءنا بالحجاج في بومبي وفي الموانئ لا يفيدنا شيئا اذا ذهبوا وكذا، فلا بد ان نصل الى الحرمين. واقرأوا مقدمه حياه الصحابه الكندهلوي وضع لكم. طيب دعوه محمد ابن عبد الوهاب ودعوه التوحيد قامت عليها الدوله السعوديه، اذا هناك دوله قامت على دعوه. فلما انت تجيني تريد ان تقضي على الدعوه اذا انت تريد ان تقضي على الدوله، ولذلك التبليغ سياسيين، فهمت؟ التبليغ دعوه سياسيه لانها دعوه تريد ان تقضي على روح الدوله. وما هو روح الدوله؟ هي دعوه التوحيد. فالذي يريد ان يقضي على دعوه التوحيد لا يمكن في يوم من الايام ان يسالم ويصافح دوله التوحيد، هذه خذها قاعده. فلذلك تجد ان التبليغ فتنتهم عقدية كذلك فتنة سياسية وهو القضاء على دولة ايش التوحيد. ولذلك تجد أن التبليغيين لا يذكرون في دروسهم ولا في خرجاتهم ولا في خروجهم أدلة طاعة ولي الأمر، أتحداهم ما يذكرونها نهائيا. لماذا؟ لأن منهجهم الصفات الست ما وضعها لهم لأنها لا تخدمه. ولذلك لا تجد جماعة تبليغ خرجوا وقام شخص منهم في المسجد ثم سرد أدلة الطاعة والأمر وفي عنقنا بيعة وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأطيعوا الأمر منكم وولاة الأمر لا بد من طاعتهم ولا كذا، قصدي كمقرر في المنهج. أما يجي تقية تقول له هذا الكلام فعند عشرة يسولف ويقول طاعة والأمر هذا هم يفعلونه، تقية العب على كيفك عندهم. أما كمقرر منهج يدرس ويبين وينشر وكفي هذا لا. ولذلك هي دعوة سياسية. بل إن جماعة التبليغ كما يقول علي العشماوي اللي هو كان زعيم تنظيم الجناح العسكري أيام سيد قطب، كان الرئيس سيد قطب والمدير حقه علي العشماوي، يقول: وكنا نذهب إلى جماعة التبليغ فندخل معهم ثم نأخذ الشباب منهم وندخلهم بالتنظيم الخاص للتدريب العسكري يشاركون بالعمليات. فيقول كنا نستفيد من جماعة التبليغ أن نأخذ منهم الشباب. ولذلك شوف كل الإخوان المسلمين عندنا في السعودية ما يذمون التبليغ لأنهم يعلمون أن التبليغ هي حقل من حقول شبابهم التي يأخذون منها، هذا واحد. اثنين أن التبليغ هي حقل الذرة. واحد يقول شلون حقل الذرة؟ تعرفون حقل الذرة؟ حقل الذرة في مصر والبلاد هذه إذا هرب المجرمين وين يدخلون؟ حقل الذرة، ما تشوفهم الدولة. فالتكفيريين متى ما تضايق من الدولة صار تبليغي، دخل بحقل الذرة فيقول لك أنا تبليغي لين يفجر، واضح ولا؟ فالتبليغ يعتبرون حقل الذرة للإخوان المسلمين بحيث متى ما هذا دخلوا في حقل الذرة وراحوا خروج وراحوا كذا وراحوا كذا. أعطيكم معلومة: عندما حل الملك فاروق جماعة الإخوان المسلمين حول عام 1946 وحل تنظيمها قال الإخوان المسلمين كيف نحافظ على التنظيم شبابنا؟ فقالوا شبابهم ادخلوا مع الجماعات الإسلامية الأخرى حتى ما يضعف شبابهم. فدخلوا مع الجماعات الإسلامية الأخرى، فحصل أن بعض شبابهم دخلوا مع أنصار السنة المحمدية. فيقول بعد ما رجع التنظيم من جديد، أمروا أن التنظيم يرجع الدولة، فتحت المجال، يقول أتونا الذين احتكوا بأنصار السنة المحمدية فكانوا ينكرون على القبور وينكرون التختم بخاتم الذهب وينكرون كذا، فأتينا بهم وقلنا لهم شوفوا نحن لنا منهج ولنا فكر، إما تلتزموا به ولا اخرجوا وارجعوا إلى أنصار السنة. فطردناهم. لكن اللي كانوا مع التبليغ، اللي كانوا مع الطرق الصوفية، اللي كانوا مع كذا، هؤلاء كلهم رجعوا من إيش؟ من إيش؟ من مزارع الذرة. فهؤلاء التبليغ هم مزرعة الذرة الأخوان المسلمين، متى ما تضايقوا دخلوا في مزرعة الذرة. حتى التكفيريين إذا الدولة تتابعه دخل في مزرعة الذرة مع التبليغ، صار تبليغي يخرج وكذا حتى يبعد الأنظار عنه. واضح ولا؟ والتبليغ يعلمون هذا التكفيري، ما يكرون عليه ما دام أنه ملتزم بالخروج وبالبيان وبكذا وبالإعلان وكذا وكذا، ويعلمون أنه تكفيري. واضح ولا؟ لكن ما يتكلمون عليه ما دام أنه ملتزم بهذا الأمر. إذن فنجد أن التبليغ هي دعوة ظاهرها التصوف، وهي دعوة ضد عقيدة التوحيد وضد دولة التوحيد، وهي دعوة سياسية واضحة ومعروفة، ولعلنا أثبتنا شيء من هذا، والله تعالى أعلم. أخشى
أن برد.
ها. الشيخ حمود جزاه الله خير ذاكرة، الشيخ حمود ويجري يقول ذاكرة، يقول مقاصد مصداع على دعوة دولة التوحيد. رحمة الله على الشيخ. إيه هذه سبحان الله. أنا التبليغ لا رحت لهم وناقشتهم ضربوك، في ناس ضربوهم التبليغين ضرب، شوف هم سيكين ما يضرب يضرب. عن التفكير في أسباب التطرف والإرهاب التي راح ترجع لهم هم كإخوان مسلمين، هم الأسباب، فيريدون أن يفتعلوا مع حرب مع الليبراليين. ولذلك لو ما في ليبراليين لأنجبوا الإخوان المسلمين الليبراليين لكي يحاربونهم. ولذلك الآن من صالح الإخوان المسلمين أن يكون في الساحة الليبراليين حتى يخرجون يلتفون على قضية العمليات الإرهابية التي ألصقت بهم كأسباب، هم أسبابها، ويشغلون الناس بالليبراليين، فيدخلون الناس في معركة جديدة مع الليبراليين يستفيدون منها أنهم الذين يمثلون الإسلام، ويستفيدون منها القضاء على تبعات العمليات الإرهابية التي ألحقت بهم سياسيا إسقاطا عند الناس. لذلك تجد أنت بعض مرات تلاحظ في حرص شديد على إثارة هذا الموضوع. هذا الحرص الشديد تجد أنه الليبراليون حريصون وفق المرئيات التي ذكرناها قبل قليل ووفق الأجندة التي ذكرناها، والإخوان المسلمون يريدون هذا وفق الأجندة التي قلناها. لماذا؟ لأن الليبراليين لمن يأتي للسلفي فلن يجد على السلفي تطرف، ولن يستطيع أن يلصق التكفير والتفجير بالسلفي، لأن السلفيين من زمان هم وإمامهم بن باز بن عثيمين وعلماءهم ضد هذه الأمور، صح ولا لا؟ إذن فهو الورقة التي استخدمها ضد الإخوان المسلمين لا يستطيع أن يستخدمها ضد السلفيين. هذه واحدة. النقطة الثانية أن السلفيين يوافقون ولاة الأمر في قضية الحفاظ على البيعة، معي ولا؟ الأمر الثالث أن السلفيين الموروث الذي ورثه أهل هذه البلاد موروث سلفي، فإذا أنا فتحت مجال للسلفيين حرك الناس الموروث الذي عند الناس، فبالتالي كل الناس معهم وبالتالي نسقط. فيسعون لتهميش السلفيين، يسعون لتهميش السلفيين قدر المستطاع لكي يستطيعون. هم الآن يريدون الحلبة ما يكون فيها لهم، الحلبة ما يكون فيها لهم. طبعا هنا الشيعة الحزب السياسي الشيعي حزب الله وغيره اللي عندنا صفار وربعه ومجموعته، هم دخلوا في المعركة وساوموا هؤلاء، قالوا إذا أنتم تريدوننا، يعني إذا أنتم تظنون أنكم تأخذون الكيكة لوحدكم فإيران موجودة. في لعب ترى كبير، أعوذ بالله، واضح ولا لا؟ فكما أن إيران فشلت أفغانستان فهي مستطيعة أن تفشل دولتكم أنتم. ك كما فشلنا طالبان، فإذا أنتم إخوان المسلمين وصلتوا لدولة دون أن تشاركونا نحن فسوف نفشل دولتكم، ومن أراد أن يأتيكم لإسقاطكم سوف يكون عن طريقنا، فبالتالي شاركونا في الكعكة. ولذلك تشوفون الزيارات المكوكية بينهم وبين هؤلاء والتحالفات، وطبعا اللي يدير التحالفات عراب الإخوان المسلمين القرضاوي. واضح ولا؟ إذن فنجد أن الموضوع، ولذلك لاحظ أنت معاي أن القرضاوي في الآونة الأخيرة لما صار المؤتمر في قطر كان يركز القرضاوي هو سليم العوى على شغلة واحدة في إيران، هو أنك ما تنشرين المذهب الشيعي، يعني ما يقول لا تتدخلين، لا هو لازم تتدخل، لكن ما تنشر المذهب الشيعي لأنه يخشون أن إيران عندما يقومون هم بما يقومون به كثورة شعبية وغيرها أن إيران هي التي تختطف الثمرة بسبب كونها قوة إقليمية موجودة كما حصل في العراق لما دعمت الأحزاب الشيعية فنجحت الأحزاب الشيعية وسقطت الأحزاب السنية اللي كانت متفقة معهم. واضح ولا؟ فالقضية شائكة صراحة، القضية شائكة جدا، والمخطط كبير وخطير والمؤامرة عظيمة جدا. واضح ولا؟ فالآن الجميع يحاول قدر المستطاع أنه ما يذكر السلفيين ولا يوجدهم أي ذكر في الساحة، لأن يعلمون أن السلفيين لو دخلوا الساحة سوف يضربون الليبراليين، سوف يضربون الإخوان المسلمين، سوف يضربون التوجهات الشيعية، سوف يضربون التوجهات الانقلابية، سوف يضربون التوجهات السياسية الثورية الشعبية الديمقراطية إلى غيرها، وسوف يلتفون عولاة أمرهم ويحافظون على بيعتهم ويبقون عقيدتهم، وبالتالي كل هؤلاء سوف ينسفون. ولذلك يحاول هؤلاء الجميع الآن متفقين على عدم إبراز الوجود السلفي لا في جرائد ولا في مواقع انترنت كلهم مواقع كبيرة ولا كلهم مجلات ولا كلهم أي شيء. هؤلاء يجب أن نقضي عليهم. واضح ولا؟ هم حقيقة يظنون هذا، يظنون هذا، لكن هم بإذن الله عز وجل إذا صح الصحيح سوف يجدون أنهم إنما كانوا يتبعون سرابا. واضح ولا؟ لكن يجب أن نعرف يا أخواني أن هناك مخطط على دولتنا، مخطط كبير، هؤلاء المجموعة الثلاثة هؤلاء يريدون متفقين على خطوط عريضة كلهم، وهو قضية إدخال البلاد في فوضى خلاقة، أي فوضى تعيد ترتيب الأوراق من جديد. ولذلك يطرحون قضايا الحوار وقضايا كذا والتحرر وطرح الفكر حتى يذبذبون الناس في جميع أفكارهم. القضية أقول كلمة، القضية ليست قضية تشكيك الناس فقط في المعتقد السلفي في الجانب اللهوية أو الربوية أو الاسماء والصفات، حتى يعرف بعض الناس الذين يظنون أن القضية فقط في هذا الجانب، القضية هي أيضا في ضرب التوجه السلفي في الجانب السياسي. السلفيون سياسيون، السلفيون لهم جانب سياسي معروف من الكتاب والسنة والحفاظ على البيعة، ومن آتاكم يريد أمركم واحد فضربوا عنق الآخر. السلفيون ترى عندهم توجه سياسي واضح وأدلتهم السياسية واضحة، وأن في عنقهم بيعة، وأن ولي الأمر أو كنا في هذه الأمور السياسية، ونحن ننشغل الأمور بكذا، وإذا عصى الله في هذا الجانب نقول عصيت، هذا معروف عند السلفيين. واضح ولا؟ فالسلفيون لهم توجه لهم رؤية سياسية واضحة. واضح ولا؟ لكن هؤلاء يريدون أن يقضوا على الرؤية السياسية السلفية عن طريق طرح الرؤية السياسية الليبرالية والرؤية السياسية الإخوانية التي يتفقون مع بعضهم في تحالفات لإسقاط هذه الدولة والتعاون مع الغرب عن طريق إيش؟ مغادرة الغرب الديمقراطية والتحرر والحوار والآخر. نحن نواجه مشكلة، إذن يجب علينا يعني كسلفيين كما نلج في باب البدع ونرد عليهم فيما افتدعوه في باب الإلهية أو الأسماء والصفات، أيضا نرد عليهم فيما افتدعوه في الجانب السياسي. لازم تنزل مؤلفات للسلفيين تتحدث على الجانب السياسي من أدلة من الكتاب والسنة والسياسة الشرعية، لابد من طبع كتب السياسة الشرعية كابن تيمية والماوردي وغيره وغيره ونشرها، لابد من تدريسها. أنا بقول لكم شيء، كما أننا أغفلنا جانب الجهاد حتى أتت القاعدة فوضعت جهادها الخاص بها، إذا أغفلنا هذا الباب السياسي ولم نضع فيه الأدلة الشرعية وكتب السلف الواردة في هذا الموضوع، سوف يتقبل الناس جانبا سياسيا بدعيا لا علاقة له بالشريعة الإسلامية. هذا الباب خطير رح يفتح، الآن بدأ. فلازم، ولذلك أنا طلبت من بعض الأخوة دكاترة قلت لهم أريد منكم تعكفوا لي على الفقه المقاصدي، ليه؟ لأن الإخوان المسلمين يركزون على الفقه المقاصدي لكي يدخلون من هذا الجانب، وهم يعني ما ينظر، يعني يحاول يقول لك لا تنظر لنص المسألة، انظر لروح المسألة، بحيث الروح هذه يفتحها ويدخل من فيها اللي يبي. هذا فكر القرضاوي، واضح ولا لا؟ يعني فكر القرضاوي واللي تبناه الآن سلمان العودة مبني على هذا الأمر، وهو النظر لروح النص، يركزون على روح النص للنص. يعني ممكن النص وارد في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة أو في مسألة حلف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الفضول أو كذا وكذا، يقول لا تنظر للنص نفسه، ولكن حاول هذا النص أن تنزله بما يخدمنا الآن. وهذا اللي يسمونه فقه الواقع، واللي هم يسمونه أدق فقه الحركة، اللي ألف فيه جمال سلطان. ولذلك جمال سلطان في كتابه فقه الحركة يبين أن فقه الحركة لا يستطيعه العلماء مهما كانت مكتباتهم، وإنما لا يستطيع إليه إلا الحركيين الذين مارسوا الدعوة. يقول فقه الحركة قد يختلف من شخص لشخص، تفتي هذا فتوى ويأتيك شخص آخر نفس الموضوع تفتيه فتوى عكسها، بل إن الشخص نفسه يقول قد تفتيه مرة بفتوى، مرة أخرى تفتيه بفتوى غيره وهو نفس الموضوع، لكن حسب المرحلة. ويقول هذا الفقه لا يستطيع عليه علماء هؤلاء أصحاب المكتبات المملوءة، وإنما نستطيع عليه نحن. وأساس هذا الفقه مبني على الحرب وخدعة، وأثر نعيم بن مسعود اللي بعض العلماء ضعفه، اللي هو قضية خذل عنا يا نعيم، مبني كل شغلهم على هذا الأثر. والقرضاوي له كلام كثير في هذا الباب، في باب فقه الحركة، وجمال السلطان هو الذي وضع النقاط الحروف، فألف هذا الفقه ووضع أصوله ووضع طريقته ووضع غاياته ووضع أهدافه ووضع خططه ووضع آلياته في كتاب اسمه فقه الحركة، واضح ولا لا؟ المقصد هنا أن فقه الحركة هذا هو الذي استخدمه الإخوان المسلمين في اللعب مع الليبراليين ومغازلة الليبراليين. يعني هم يريدون فقه شرعي يدعمهم، فألفوا فقها جديدا سموه فقه إيش؟ فقه الحركة. وفقه الحركة حقيقة فقه باطني، باطني. أعطيكم مثال على فقه الحركة. فقه الحركة ترى موجود من زمان، طبقوا حسن البنا. حصل أن بعض الإخوان المسلمين في التنظيم الخاص عن طريق عبد الرحمن السندي، عبد الرحمن السندي طبعا لازم تعرفوا أنه هو الذي بايع حسن البنا، وحسن البنا هو الذي نصبه في التنظيم الخاص وقال لا يعلم أحد، حتى يقول أحمد عادل كمال في كتاب النقط فوق الحروف، يقول أو أنه صلاح شادي يقول في كتابة صفحات من التاريخ، يقول أن كبار الإخوان المسلمين ما كانوا يعرفون أعضاء التنظيم الخاص الجناح العسكري، ما كانوا يعرفونه، وكانوا ينفون وجود هذا التنظيم وهم صادقون لأنهم لا يعلمون، صادقون لأنهم لا يعلمون، واضح ولا؟ فالمقصد هنا أنه حصل أن عبد الرحمن السندي أرسل مجموعة للتفجير، المجموعة هذه قامت بالتفجير، قبض عليها، فلما قبض عليها نزلت الجرائد، جرائد الوفد وغيرها المصرية، قالت إن الذي يقف خلف هذا التفجير هو الإخوان المسلمين، لأن هم الذي لهم صالح في تفجير المحكمة. المحكمة كان فيها قضية الجيب، قضية الجيب فيها مجموعة من الإخوان المسلمين كانوا في جيب وكان في أسلحة وضبط على أوراق تدعو إلى الانقلاب وخلايا كيف التفجير وكيف الانقلاب. فلما حصل هذا وحصلت هذه القضايا، ذهب عبد الرحمن السندي أرسل واحد من الإخوان المسلمين لكي يفجر المحكمة بأن يضع قنبلة في نفس الغرفة اللي فيها الأوراق حتى تحترق. الشخص هذا طبعا قبض عليه قبل أن يفجر، فلما مسكوه ما اعترف، لم يعترف لأنه مربع على الجهاد وعلى الصدق وعلى التحمل والسوالف هذا. نزلت جرائد الوفد وغيرها أن المتهم الإخوان، لأن الذين لهم مصلحة في تفجير المحكمة الإخوان، لأن قضيتهم سوف تطرح بعد فترة. نزل حسن البنا بيانا في جريدته، جريدة الإخوان المسلمين في ذلك الزمان، قال إن الذي فعل هذا الفعل ليس من الإسلام ولا من المسلمين ونحن نبرأ منه. المباحث المصرية أخذت الجريدة وجابتها الولد الشاب وقالت انظر ماذا يقول عنك جماعتك. فلما قرأ الكلام غضب، كيف يرسلوني وأني مجاهد والآن كفروني أخرجوني من الإسلام؟ فاعترف. أين الشاهد في الموضوع؟ الشاهد تعليق محمود الصباط في كتابة التنظيم الخاص، وهو كان من رؤوس التنظيم الخاص اللي هو الجناح العسكري وقام بالتفجيرات كثيرة، محمود الصباق. يقول محمود الصباق إن هذا الأخ لم يفهم تصريح الإمام، إن تصريح الإمام من باب الحرب خدعة، لأننا في حرب. يعني الإمام عندما تبرأ وخرج من الإسلام لا يقصد أن يخرج من الإسلام، بل هو عنده مجاهد، ولكن سب براءة الإمام منه لأننا في حرب والحرب خدعة ويجوز الكذب. هذا يسمونه فقه الحركة، هذا فقه قديم. أعطيكم مثال على فقه الحركة. حصل أن اثنين من الأخوان المسلمين ذهبوا يقتلوا، قاموا بقتل القاضي اسمه الخازندار بأمر من عبد الرحمن السندي. المهم ذبحوه وهو ماشي من بيته وقتلوه. فنزل الأخوان المسلمون في الجرائد إن نبرأ من هذه القضية وقتل الخازندار، وأن هذا جريمة، وأنه وأنه. تمام الكلام؟ طيب، في نفس الوقت أرسلوا ناس لكي يهربون هذولا من السجن. لاحظ بعد ذلك عندما طبعا مدري هربوا أو شيء من هذا القبيل أو حصلت الثورة، لا قبل أيام حصل بنا، لما عملوا لهم محاكمة. انظروا المحاكمة، هل تعرفون فقه الحركة الباطل؟ فقالوا لهم لماذا أنتم، لماذا هؤلاء فعلوا هذا الفعل؟ قالوا فعلناه سمعا وطاعة لأمير الجهاد عبد الرحمن السندي. عبد الرحمن السندي اللي بايع حسن البنا هو المسؤول عن التنظيم الخاص، فهو أعطانا أمر بقتل الخازندار فقتلناه. زين، أتوا بعبد الرحمن السندي، هذا منه حسن البنا ومجموعته. يا عبد الرحمن السندي، لماذا تصدر الأمر إليهم بالقتل ولم يأتيك الأمر من حسن؟ أما لو أتى الأمر من حسن فهو واجب، انتبهوا الأمر، ما أتاك الأمر من حسن البنا. فقال، انظروا اللعب بالدين، فقال عبد الرحمن السندي أذكر أنني كنت يوما من الأيام جالسا مع الإمام حسن البنا، وكان في قضية الإخوان المسلمين فيها شباب إخوان المسلمين سجنهم الخازندار كذا سنة، وكان في قضية أخلاقية الخازندار أخرجهم براءة، فسمعت حسن البنا يقول إن هذا الرجل يعني ذم ذما شديدا، فظننت ظننت أن الإمام حسن البنا يحب أو يحبذ قتله، فأعطيت الأمر. حكمت المحكمة الإخوانية بقيادة حسن البنا ومجموعة من مكتب الإرشاد بالآتي: بما أن عبد الرحمن السندي ظن أن الإمام حسن البنا يحبذ قتل ذلك فالقتل خطأ. والله موجود، انظر إلى التنظيم الخاص محمد الصباح وعندي بالصفحات، فالقتل خطأ. وتعرف هو القتل خطأ دية، فلذلك قال نسعى لتوفير الدية نعطيها على الخزندار. لماذا؟ أما لو كان الإمام حسب أن أعطى أمر فالقتل إيش؟ ليس خطأ. إيه ما أدري عن طريقتهم. فالمقصد إيش؟ انظر يا أخوان، أن القتل إيش؟ خطأ. ليه؟ لأنه فهم. أما لو كان آمر حسن البنا فإنه في هذه الحالة هذا يعتبر إيش؟ جهاد. واضح ولا؟ إذن فالمقصد يا إخواني أن نعرف أن فقه الحركة هذا هو الذي يصوغ لهم كل البلاوي والمتناقضات اللي تشوفونها أمامكم. واضح؟ يكفرون الليبراليين يتحالفون مع الليبراليين، يكفرون الليبراليين يوقعون عرائض احتجاج على الدولة مع الليبراليين، يكفرون الليبراليين يجلسون مع الليبراليين مع سعيد الطيب سفر حوالي وغيره يجلسون معه يجتمعون معه، يكفرون كذا يجتمعون مع كذا، يكفرون الرافضة يجون يزورون في بيوتهم، يكفرون كذا. هذا كله لعب فقه الحركة الباطني، ومن باب أولى مع الدولة، وأن هؤلاء الحكام يجوز الحرب خدعة ويجوز خداعهم ويجوز أن تظهر ما تبطن وأن تظهر ما لا تبطن. إذن فالمسألة، إذن فقه الحركة هذا هو الذي سوق لهم كل هذه التي تمر ترونها. إذن نقول هنا أن هناك تحالفا خطيرا على بلاد التوحيد وعلى أمن بلاد التوحيد وعلى دولة التوحيد وعلى عقيدة التوحيد، فلا بد على علمائنا أن يعرفوا هذا وأن ينتبهوا لهذا وأن تأتي فتاواهم بما يحمي بلادهم وبلاد التوحيد دعوة التوحيد، لا أن تكون هناك بعض الفتاوى الغريبة والعجيبة والتي تدل على أن أن بعض الناس لا يعرف شيء عن الإخوان المسلمين ولا عن مخطط الإخوان المسلمين. وهذه المخطط موجودة والكتب موجودة ومطبوعة ومنشورة وهم ينشرونها في كل مكان ويقرأها الصغير قبل الكبير. ليست مخفية، ليست مخفية في سراديب حتى يكون فلان اطلع عليها ونحن لم نطلع. هي موجودة في المكتبات ومطبوعة في جميع العالم وفي الإنترنت وغيره. واضح ولا؟ يلتزم المسلم، يلتزم بالكتاب والسنة. شوف دين الله واضح، تقرأ البخاري تقرأ مسلم تعرف دين الله عز وجل. دين الله ليس بالغاز كما يقول ابن تيمية، دين الله ليس بالغاز وليس بحاجي. الدين واضح. الآن نسأل المسلمين كلهم، الصلاة يقول لك واجبة، ما هي الصلاة؟ خمس. كيف الظهر؟ أربع. ما هي أركان؟ كذا. أسألهم عن زكاتهم، أسألهم عن حجهم، أسألهم عن صيامهم، أسألهم عن توحيدهم. الدين واضح. العلماء هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى فتوى، إلى اجتهاد عام خصص مطلق قيد، هذه للعلماء. ولذلك يقول شخص ابن تيمية كيف الحموية، يقول وروي عن ابن عباس أن تفسير القرآن على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، العربي لما يقرأ القرآن يعرف. ووجه لا يعذر أحد بجهله، وهي ما وجب عليك اعتقاده وعمله. هل يعذر أحد يقول ما أعرف أصلي؟ لما أقرأ قوله تعالى وقيموا الصلاة يقول ما أعرف أصلي؟ لا ما يعذر. فكل الناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون وكذا وكذا، ويعرفون أن الزنا حرام وأن الربا حرام وأن الكذب حرام وأن الغيبة حرام وأن النميمة حرام وأن الخيانة حرام وأن عدم الوفاء حرام. كل الناس تعرف هذا، واضح ولا؟ قال ووجه لا تعرفه إلا العلماء، الناسخ والمنسوخ وهذه نسخت هذه وكذا. ووجه لا يعلمه إلا الله، وهو تأويل ما كيف تكون صفة نعيم الله عز وجل يوم القيامة وكيف صفة الله عز وجل. فالمقصد هنا أن الإخوان المسلمين ومن قبل الإخوان المسلمين حتى متعصبة المذاهب وحتى الأشاعرة في الزمان يشعرون الناس وكأن الدين غامض لا يستطيع النصر إليه إلا عن طريقهم. واضح ولا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه كان يرسل معاذا إلى اليمن بلغهم الدين ويجي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى الناس في النواحي وفي البوادي وفي كل مكان. واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أن نعرف أن الدين واضح الحمد لله، لكن السبب اللي خلى الناس تتوقف أنهم ظنوا أن هناك أن الدين الصحيح ما يصل إلى هؤلاء، وأن هؤلاء بتفسيرهم هذا هو الدين الصحيح، ولا هم يرون الدين الصحيح أمامهم. يعني عندما يأتيني شخص ويقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ويقرأ أشركت لأحبطن عملك، ويقرأ أن الله لا يغفر الشرك به، ويقرأ فصلي ربك وانحر، ويقرأ، ثم يأتي شخص يقول اذبح هذه للقبر الفلاني فإن هذا قرب إلى الله فيفعله. لماذا؟ هو يقرأ أنه هذا حرام في القرآن، لكن أعطي قناعة أن الدين مو أنت اللي تفهمه، يفهمه هذا. لكن لو أعطي أن القناعة أن الدين واضح، هو ينكر على هذا ويقول إن الله يقول فصلي ربك وانحر، إن صلاتي ونسكي لله وأنت تقول لا. فهمت ولا لا؟ هذا مخطط خطير موجود من أيام المعتزلة، من أيام متعصبة المذاهب، من أيام الصوفية. الصوفية ما سادوا بخرافاتهم، والشيعة ما سادوا بخرافاتهم، إلا أنهم صوروا للناس أن الدين عن طريقنا تأخذونه. واضح ولا لا؟ وإلا لو كان الناس يأخذون الدين من الكتاب والسنة ويستفيدون من العلماء الأمور الغامضة أو المخصصة أو المطلقة أو المقيدة لكان الناس أكثرهم ضد هؤلاء. كيف ربي يقول لي ها فصلي لربك وانحر، الله يقول لي وانت تقول لا انحر لهذا؟ اطيع ربي. واضح ولا؟ لكن صور له انه مهما قرأ كلام ربه فهو لن يفهم كلام ربه، بل انه من شدة جعله امعه انه يأتي له بامر يناقض كلام ربه الذي يقرأه كل جمعة وفي رمضان وكل وقت، ومع ذلك يفعله. وهو يقرأ في القرآن ضد هذا، يقرأ في القرآن أأمنتم من في السماء وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى تنزيل من رب العالمين إليه يصعد الكلم الطيب، يقرأ الرحمن على السواء، يقرأ آيات كثيرة وفي قلبه أن الله في السماء ويدعو اللهم ارحمني، مع ذلك يقول له إن الله يجب إن الله ليس في السماء، فيقول إن الله ليس في السماء لأنه قالوا فلان. طيب والله يقول أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى ويقولها في سجوده ويقولها كذا، ومع ذلك ليس في العلو. هو يقول في سجوده سبح اسم سبحان رب الأعلى سخرنا، يقول في سجوده يوميا ومع ذلك يقول لنا ليه؟ لأننا. ولذلك ما فائدة العلماء ابن تيمية وغيره؟ أنهم فتحوا الناس أمام الكتاب والسنة وأبعدوا هذه الحواجز التي حجزت الناس عن الكتاب والسنة. فلما فتح الناس على الكتاب والسنة فإذا بكل هؤلاء على باطل. واضح واضح ولا؟ المقصد أن ولذلك ابن تيمية دائما يركز في كتبه أن الدين ليس ألغاز، ليس حاجي، ليس كذا، ليس الدين واضح. الدين تركتكم على البيضة. أنتم تدرون يا إخوان لو كان الدين ألغاز وحاجي معناته أن الله كلف الناس ما لا يستطيعون، معناته تكليف ما لا يستطع. يقول الشيخ ابن تيمية الله لا يكلف نفسه إلا وسعها. لو كان دينه غامض ما يعرفون إلا فلان وفلان معناته الله كلف الناس ما يستطيعون. واضح له؟ لكن دينه واضح، واضح. إذن فنقول هنا نرجع إلى موضوعنا وأقول أن هناك تخطيط ومؤامرة على بلادكم وعلى عقيدتكم وعلى توحيدكم، وهؤلاء هم أصحاب المؤامرة: الليبراليون، الإخوان المسلمون، حزب الله الشيعي والأحزاب الشيعية الصدريين، هذول جماعة كذا وغيرهم، هؤلاء كلهم الآن متعاونون ومتفقون ومتحالفون، ولذلك تجد كل منهم يمدح الآخر ويثني على الآخر ويزور الآخر لأنهم وضعوا قواسم مشتركة. ترى هذا الموضوع من عام 89 وهم بينهم لقاءات واتفاقات، ترى ثمرتها الآن طلعت. ولا من 89 كان هناك اجتماعات في إيران يحضرها كتاب شيعة سعوديين ويحضرها القرضاوي ويحضرها كبار الإخوان المسلمين من الثمانينات والتسعينات في إيران في طهران لدراسة هذه الأمور. واضح ولا؟ فالوضع خطير جدا. حتى مصر الآن بدأوا يطرحون فيها الحزب الشيعي المعروف الآن الذي يقول نحن لدينا حزب ويجب أن الدولة تفتح لنا المجال، والإخوان المسلمين الآن يرحبون في فتح هذا المجال، لأن الإخوان المسلمين ماذا يريدون؟ الإخوان المسلمين يريدون يفتح حزب شيعي، قالوا هذا الحزب شيعي ديني، ونحن إذن يا مصر لازم تفتحين حزب سني ديني كإخوان المسلمين. الآن الإخوان المسلمين يدعمون الأقباط، الآن الأقباط يريدون أن يأسسون حزب يسمح له، الإخوان المسلمين يدعمون تأسيس حزب الأقباط. إيش رأيكم؟ يقول ليه على أساس لو أن مصر الحكومة فتحت حزب قبطي نحن لنا حجة أن نفتح حزب ديني سياسي. يعني يفرح أن الأقباط والعياذ بالله يفتحون حزبا في بلده، بلد الإسلام مصر، في مقابل أن يكون له طريق مفتوح لكي هو يطالب بحزب. ولذلك يقول أخوان المسلمين في كتاباتهم الأخيرة نحن ندعم وجود حزب قبطي. لماذا؟ كمرحلة، على أساس لو فتحت الدولة وهنا يغازون من أمريكا، عس أمريكا تضغط على مصر فتفتح حزب قبطي ديني، وبالتالي إذا ننزل حنا كحزب إيش؟ سني. واضح ولا؟ والآن هم يدعمون وجود حزب شيعي الآن الموجود الآن اللي قاعدين يدعو له واحد من كبار الشيعة، ومشكلتهم اللي حصلت قبل أيام مع القذافي وآل البيت والسوالف هذه. فالآن في خطة خطيرة جدا جدا. فأقول يجب على أخواننا السلفيين في جميع أنحاء العالم، في مصر، في كل الدول، وهنا في السعودية ما بأولى، أنهم بارك الله فيك يا ينتبهون لهذا المخطط الخطير الذي يخطط للنيل من عقيدة التوحيد السلفية، ومن النيل من الفقه السلفي، ومن النيل من الاتباع السلفي، وعن طريق هذا التحالف الآن الموجود والذي كله تحت مظلة أمريكا وتحت مظلة الغرب. تبارك هذا التحالف. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سكت خمسة خلاص يجيب لي. ما في فرق العلمانية الجيولوجية يسمونها هي حركة، يعني العلمانية هي عبارة عن عقيدة فصل الدين عن الدولة، هذا العلمانية فصل الدين. شفت؟ العلمانية فصل الدين عن الدولة. الليبرالية هي التي تأتي بهذه العلمانية الفكرة فتجعلها واقعية تحكم. ولذلك دائما يقول الدول الليبرالية، لما تأتي للدول الليبرالية مثل أمريكا وفرنسا وغيرها فإذ بها عقيدتها في هذا الجانب إيش؟ علماني. فهمت؟ أحيانا بعض الناس يقول العلمانيين ينسبهم ليش؟ للعقيدة. أحيانا بعض الناس يقول الليبراليين ينسبهم إيش؟ للحركة والمخطط. واضح ولا لا؟ لكن الليبرالية أصلا ما قامت إلا على عقيدة إيش؟ العلمانية. لا يمكن ليبرالي إلا أن يكون علماني، خذها قاعدة، لا يمكن ليبرالي أن يكون علماني. قد يغازل الليبرالي ويتكلم وكذا. ولذلك تركي الحمد لما عمل معه لقاء، أنا شايف اللقاء في قناة الحرة، كان هناك لقاء عن الليبرالية ودورها في الوطن العربي، وكان موجود كبار الليبراليين من بيروت وغيره وغيره، وكان موجود تركي الحمد من ضمن الحضور. تركي الحمد ماذا قال في هذا؟ قال إن الليبرالية معنى كلامه لازم تطبق، وإن الأنظمة العربية تخاف من الليبرالية بهذا اللفظ. يقول أنظمة العربية تخاف من الليبرالية وأنها لابد أن نطبق الليبرالية. هذا لقاء أظنه قبل 3 سنوات واضح في قناة الحرة في الليبرالية والوطن العربي. ما في علماني غير ليبرالي، حتى علماني غير ليبرالي لو تنظر في الواقع ما تجده. ليه؟ لأن العلماني إذا أراد أن يطرح علمانيته لابد عن طريق إيش؟ جو ليبرالي. الليبرالي هو الحركة. بس هم ليش الآن يركزون على الليبرالية ويتركون العلمانية؟ لأن العلمانية فهمت عند الناس واضحة، وش فصل الدين عن الدولة، واضح ولا لا؟ فيهربون عن كلمة علمانية ويتأبطون ليبرالية. ليه؟ لأن يقول لك الليبرالية هي الحرية، لكن لما تسأله عن آلياتها، عن أفراد هذه الفكرة، عن معتقداتها، رجعت العلمانية. لكن هو يريد أن يطرح يعني كلمة فضفاضة حتى يدخل أكبر عدد ممكن معه يدعمه، الحرية. فيجي الصوفي يقول نعم أنا أريد حرية، الله مفتوح الحرية. يجي الشيعي يقول أنا أريد حرية، مفتوح الحرية أن يصرح. يجي الإخوان يقول أنا أريد حرية، مفتوح الحرية. واضح ولا؟ فهو يجيب هذا. لكن أنت اسمع أي ليبرالي قول له أنت الآن إذا صرت ليبرالي، ها اكتب لي على الورقة هذه إيش نظام الحكم، إيش نظام القضاء، إيش نظام كذا، اكتبوا لي. ما يكتبه لأنه راح يكتب لك العلمانية. فهمت؟ بارك الله.
إذا كان فيها أسئلة فلدي 25.
لا بالنسبة لك هو هذا السؤال الأخير، سجل الفرق بين الليبرالية والعلمانية، هل في فرق؟
الجواب
طبعا السؤال كان ايش فرق، ما الفرق بين الليبرالية العلمانية، وبينا هذا. السؤال الاخ لا انا مجيب هذا. نعم السؤال يقول هل
السؤال موجود بالترتيب؟
لا بس انا بها السؤال هذا مهم، ابهدم بيتهم لحظة.
ايضا الاخ هذا سأل في المسجد وانا اعرف الشخصية، يقول يسمون انفسهم الاحداث سواء داخل السعودية أو خارجها، نريد ردا شافيا.
شافيا هذا تبي لك ساعة.
السؤال كان جاهز.
السؤال يبي له وقت هذا شافيا، لكن أنا بعطيكم يعني مختصر. أبرد على السؤال هذا، لأن للأسف الشديد عندنا ناس ما يقتنعون إلا لما تثبت لهم أن التبليغ سياسيا ما هو بكويسين، أما شرعيا بعضهم يأخذ وبعضهم ما يأخذ. حخلونا نتكلم يعني نبينها. خذوها قاعدة مني يا إخوان. أي شيء يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة فإنه يخالف الحق في الجانب العقدي والجانب العبادي والجانب السياسي والجانب كذا كذا. لا تضع في بالك يوم من الأيام، وهذا اللي يحاول بعض الناس اللي يصطادون بالماء العكر، يقولون هنتكلم، يقولون إن بعض العقائد ليست خطر من الجانب السياسي وإنما هي خطر من الجانب العقدي، فبالتالي لماذا نواجهها كسياسيين؟ طبعا كسياسيين اللي هي السياسة إيش المكفلية، ولا السياسة الشرعية كل ما خالف الكتاب والسنة تواجه. واضح ولا؟ أنا الآن هذا السؤال أبين لكم أنه يعني هذا الطرح خطير جدا. أنا أقول لهؤلاء الذين يظنون أن فتح المجال العقدي لبعض الطوائف سوف يضمن عدم الولوج إلى الجانب السياسي أنهم مخطئون خطأ كبيرا جدا، وأن الفيل الصغير الذي يريدون أن يدخلونه في بيوتكم أدخلوه وهو صغير، فإذا كبر حطم بيوتكم فوق رؤوسكم. هذا الذي يريدونهم الآن، يصورون لك أن عندك فيل صغير دخل ببيتك ما عليك، صغير يلعبون عليه الأطفال. الفيل الصغير بعد ما يكبر ما تستطيع أن تخرج إلا أن يأخذ جزء من بيتك، وهذا الذي يريده السياسيين الشيعة والسياسيين الصوفية والسياسيين الخوارزميين وغيرهم. يريدون أن يثبتوا أن الفيل الصغير يا أخي دخل في الغرفة ما يضرك، لكن الفيل هذا راح يجي يوم ما يطلع إلا بالغرفة كلها، هذا إذا لم يقتلك، لأن سوف يصير خطر عليه وعنده من القوة الآن، صار كبير ما هو صغير. واضح ولا؟ أقول كل جانب عقدي خذها قاعدة مني، سواء جانب عقدي ينتسب للإسلام ظلما وزورا، أو كان جانب عقدي لا ينتسب للإسلام كاليهودية والنصرانية إلا وهو من أسسه الجانب السياسي، خذها قاعدة. اليهودي المتمسك بيهوديته عنده نظام هو أكثر من يتمسك بسياسته في حكم العالم وبالسيطرة على العالم وبيأخذ خيبر وبيأخذ كذا وأخذ كذا. فكلما ازداد الإنسان تمسكا بعقيدته كلما ازداد تمسكا بمطالبه السياسية التي تتناسب مع هذه العقيدة. النصراني الآن الإنجيليين اللي يسمونهم الإنجيليين يريدون تطبيق النصرانية بحذافيرها التي من ضمنها أن الذي يجب أن يسود العالم هم النصارى كسياسة، واضح ولا؟ الشيعة عندما تقرأ كتبهم تجد أن من عقائدهم أن أهل السنة كفار وبالتالي حكومتهم غير شرعية، فكيف تقول أن أعطيه مجال في عقيدته أنه يدرسها؟ أنت إذا أعطيته مجال في عقيدته أنه يدرسها فوق ما هو سوف يخالف الكتاب والسنة هو سوف يسقط حكمك. لماذا؟ لأن في عقيدته أن من لم يكفر الصحابة ومن لم يرى العترة ويرى كذا فهو كافر، وأنت لا ترى هذا، إذن أنت كافر وبالتالي ولايتك غير شرعية، إذن هو يرى أنك غير ولي شرعي وغير حاكم شرعي عقيدته، واضح له. اثنين، أن في عقيدته لابد أننا نحكم وبالتالي هو يجب عليه أن يسقطك، إذن هذا أيضا جانب إيش؟ سياسي. إذن لا تقول لي أن هناك فرق بين الجانب العقدي والجانب السياسي، أصلا الجانب السياسي عند الفرق وعند الطوائف لم يوضع إلا لتحكيم الجانب العقدي في الحياة. فإذا أوجدت الجانب العقدي فاعرف أن لابد أن يكون هناك قالب سياسي يجعل هذا الجانب هو الذي يحكم. ولذلك الشيعة الآن إذا فتحت لهم المجال فمن عقائدهم أن ولايتك غير شرعية، هذا جانب سياسي. من عقائدهم أن الحرب خدعة والتقية معكم مع عساكرك، وهذا جانب سياسي، واضح ولا؟ من عقائدهم أنهم يسعون لإسقاطك بجميع الطرق وتأليب الناس عليك وتجميع الأسلحة، هذا جانب سياسي. لماذا؟ لأن هذا يخدم العقيدة. الصوفية نفس الحكاية. ولذلك تجد أن ابن تومرت عندما حكم في دولة الموحدين وهو كان أشعري كان يرى وجود السني بخلاف سياسته، فكان يصفي السنة يقتلهم، واضح ولا؟ فلا تقول لي أن الجانب العقدي ما العقدي. الآن في العراق لما الشيعة سيطروا الصفويين أخذوا يقتلون بالسنة، ما قال أن هذه عقيدات لو ما نشغل فيكم السنة، لا لازم نقتلكم ونقضي عليكم. لا تقول لي أن الجانب العقدي ما له علاقة في الجانب السياسي. بعض الناس أدري بعض الناس يحاولون أن يلبسوا ويقول أن هذا بما أنه جانب عقدي اتركه على كيفه وخلوا يكثر وخلوا يكبر، لا، هذا الفيل الصغير الذي سوف يكبر ويهد بيتك. لا يمكن للجانب العقدي، من كان عنده جانب عقدي فسوف يكون عنده جانب سياسي ليخدم هذا الجانب العقدي، وهذا التاريخ أمامنا، هذا التاريخ أمامنا. وهذه ثم أنا أسأل سؤال، لما يقول لك هذا عنده جانب عقدي، يا اقرأ جانبه العقدي تجد أن من ضمن الجانب العقدي أنك كافر وأنك ما تصلح الحكم وأن الحكم يجب أن يكون بيدهم، أليس هذا جانب سياسي؟ هذا في عقائدهم أنك وهابي كافر، أنك وهابي كذا، وبالتالي ما له بيعة في عنقه ولا له كذا، إذن هذا جانب إيش؟ سياسي، فهو جانب عقدي. إذن يجب إذا كان الناس على منهج واحد والكثرة كافر على منهج واحد لابد من تقوية هذا المنهج وترسيخ هذا المنهج لكي نسلم من الجانب. نعم لا تظلمهم، لا تقتلهم، ما أبادوا أهل السنة الشيعة على أيام الدولة العباسية، أيام الدولة الأموية، أيام دولة المماليك، لم نجد لعلمائنا ولا أمتنا أنهم قالوا أبيدوا الشيعة لحكام أهل السنة، لا تجد، بل كانوا يعيشون معهم وينكرون عليهم وبينوا ضلالهم ويحذرون منهم، ومن أظهر كفرياته أخذ إلى القضاء وقيم عليه الحد، صح ولا؟ ولكن ما كانوا يقولون تعال خلنا نجمعهم كلهم مع نسائهم مع أطفالهم ونبيدهم. هذا أحمد حنبل موجود، وفي زمان كانوا الشيعة موجودين في العراق وفي بغداد، وهذا طال عمرك ابن تيمية وكانوا موجودين، وهذا السلف وكانوا موجودين، وهذا محمد عبد الوهاب وكانوا موجودين، وهذا ابن باز وكانوا موجودين، واضح ولا لا؟ ف فنحن ولذلك يقول شيخ سنتيمي كلمة عظيمة في التسعينية في المجلد آخر المجلد الثاني يقول إن أهل البدع إذا وصلوا للسلطة أبادوا أهل السنة في حين أن أهل السنة إذا وصلوا هم أرحم الناس بهم. معنى كلامه قلت يا سبحان الله شوف كلمة ابن تيمية في التسعينية وأنا مخرج هذه اللغة يقول يعني يبين كيف أن أهل السنة فيهم رحم واضح ولا وأما أهل البدع إذا وصلوا الحكم أبادوا أهل السنة واضح ولا انظر فتنة المأمون كان يقول ابن أبي دؤاد للمأمون اقطع عنق أحمد بن حنبل ودمه في رقبتي ابن أبي دؤاد واضح له. إذن فأقول أن الذي يظن أن الجانب العقدي نجي عاد لسؤال الأخ الكريم وهو التبليغ. جماعة التبليغ هي جماعة سياسية وصوفية مبتدعة محدثة. جماعة التبليغ وضعت لأمرين اثنين. الأمر الأول القضاء على المد دعوة محمد بن عبد الوهاب التي انتشرت في الهند واجتاحت القارة الهندية وذلك عن طريق توحيد الصوفية وفق قواسم مشتركة تجعل الطرق الصوفية المتناحرة على قلب واحد للوقوف بالدعوة التوحيد التي انتشرت في القارة الهندية. محمد الياس نظر إلى امتداد دعوة محمد الوهاب التي انتشرت في القارة الهندية ولما نظر إلى الصوفية وجد أن الصوفية متناحرين ويتهاوشون ويتضاربون فيما بينهم على الطرق وهذا مريدي وهذا مريدك نقشبندي سهروردي شاذلي رفاعي دشتي قادري واضح ولا لا فوجد أن الصوفية فيهم افتراق فوضع منهجا يوحد الصوفية والله ما يدري عنكم في السعودية هذه خطة بعدين أتت هو وضع منهج اللي هو الصفات الستة الصفات الست التي وضعها محمد الياس هي صفات تجمع الطرق الصوفية بحيث ما يصير بينهم تناحر ما يقول هذا نقشبندي وهذا سهروردي وبالتالي كل يدافع عن طريقته فوضع صفات ستة موجودة عند هؤلاء توحيد الربوبية مفهوم عند التوحيد مفهوم عند الصوفية جميعا أنه توحيد الربوبية فقط فشرح كلمة التوحيد بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله حتى ما يدخل في مشاكل ثم لما تكلم عن الصلاة جعل كل مذهب يصلي بالطريقة التي ايش درسها في مذهبه حتى ما تصير ايش مشاكل واضح ثم الذكر المتفق عليه جميع ايش الناس وكل حتى ليش الذكر حتى يكون لكل طريقة ذكرهم الخاص بهم لان كل طريقة لها وردها لكن عطى الشكل العام هو الذكر فاتحد صوفية الهند بشكل جديد اسمه جماعة إيش؟ التبليغ للوقوف ضد امتداد دعوة شيخ حسان عبد الوهاب ودعوة التوحيد في القارة الهندية بعد ذلك وجد محمد الياس أن دعوته لن تنتشر إلا إذا وصل إلى الحرمين مكة والمدينة فإذا أوجد جماعة التبليغ في الحرمين ضمن أمرين الأمر الأول أن من يذهب من هنا سوف يتلقفونه تبليغ مكة والمدينة واضح الأمر الثاني أنه ينتشر هذا الفكر في الحرمين فيأتي الحاج فيجلسون مع جماعة التبليغ فيذهب إلى بلاده أنني في مكة أعطيت هذا المنهج فهمتم فيعطى صبغة إيش شرعية والدليل على ذلك اقرأ مقدمة حياة الصحابة اقرأوها يقول إننا كان لنا رغبة رسول مدينة ومكة وكنا نركز على الحاج واضح ولا لا معنى كلامه ها ولو عندك الكتاب اقراه لكم تضربون عروشكم كيف الكتاب هذا عندنا وهو واضح مخطط لنا نحن اقرا المقدمه يقول وكنا فوجدنا ان لابد ان نصل الى الحرمين فاخذنا نخطط وندبر حتى وصلنا الى الحرمين وانشانا جماعتنا هناك لان وجدنا ان لقاءنا بالحجاج في بومبي وفي الموانئ لا يفيدنا شيئا اذا ذهبوا وكذا فلا بد ان نصل الى الحرمين واقراوا مقدمه حياه الصحابه الكندهلوي وضع لكم طيب دعوة محمد بن عبد الوهاب ودعوة التوحيد قامت عليها الدولة السعودية إذن هناك دولة قامت على دعوة فلما أنت تجيني تريد أن تقضي على الدعوة إذن أنت تريد أن تقضي على الدولة ولذلك التبليغ سياسي فهمت؟ التبليغ دعوة سياسية لأنها دعوة تريد أن تقضي على روح الدولة. وما هو روح الدولة؟ هي دعوة التوحيد. فالذي يريد أن يقضي على دعوة التوحيد لا يمكن في يوم من الأيام أن يسالم ويصافح دولة التوحيد. هذه خذوها قاعدة. فلذلك تجد أن التبليغ فتنتهم عقدية، كذلك فتنة سياسية، وهو القضاء على دولة التوحيد. ولذلك تجد أن التبليغيين لا يذكرون في دروسهم ولا في خرجاتهم ولا في خروجهم أدلة طاعة ولي الأمر. أتحدى ما يذكرونها نهائيا. لماذا؟ لأن منهجهم الصفات الست ما وضعها لهم، لأنها لا تخدمه. ولذلك لا تجد جماعة تبليغ خرجوا وقام شخص منهم في المسجد ثم سرد أدلة طاعة والأمر وفي عنق بيعة وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأطيعوا الأمر منكم وولاة الأمر لا بد من طاعتهم ولا كذا، قصدي كمقرر في المنهج. أما يجي تقية تقول له هذا الكلام فعند عشرة يسولف ويقول طاعة والأمر، هذا هم يفعلونه. تقية العب على كيفك عندهم. أما كمقرر منهج يدرس ويبين وينشر وكفي هذا، لا. ولذلك هي دعوة سياسية. بل إن جماعة التبليغ كما يقول علي العشماوي اللي هو كان زعيم تنظيم الجناح العسكري أيام سيد قطب، كان الرئيس سيد قطب والمدير حقه علي العشماوي، يقول وكنا نذهب إلى جماعة التبليغ فندخل معهم ثم نأخذ الشباب منهم وندخلهم بالتنظيم الخاص للتدريب العسكري يشاركون بالعمليات. فيقول كنا نستفيد من جماعة التبليغ أن نأخذ منهم الشباب. ولذلك شوف كل الإخوان المسلمين عندنا في السعودية ما يذمون التبليغ، لأنهم يعلمون أن التبليغ هي حق من حقول شبابهم التي يأخذون منها. هذا واحد. اثنين، أن التبليغ هي حق للذرة. واحد يقول شلون حق للذرة؟ تعرفون حق للذرة؟ حق للذرة في مصر والبلاد هذه إذا هرب المجرمين وين يدخلون؟ حقل الذرة، ما تشوفهم الدولة. فالتكفيريين متى ما تضايق من الدولة صار تبليغي، دخل بحقل الذرة. فيقول لك أنا تبليغي لين يفجر، واضح ولا؟ فالتبليغ يعتبرون حقل الذرة للإخوان المسلمين، بحيث متى ما هذا دخلوا في حقل الذرة وراحوا خروج وراحوا كذا وراحوا كذا. أعطيكم معلومة، عندما حل الملك فاروق جماعة الإخوان المسلمين حول عام 1946 وحل تنظيمها، قال الإخوان المسلمين كيف نحافظ على التنظيم شبابنا؟ فقالوا شبابهم ادخلوا مع الجماعات الإسلامية الأخرى حتى ما يضعف شبابهم. فدخلوا مع الجماعات الإسلامية الأخرى، فحصل أن بعض شبابهم دخلوا مع أنصار السنة المحمدية. فيقول بعد ما رجع التنظيم من جديد، أمروا أن التنظيم يرجع الدولة، فتحت المجال، يقول أتونا الذين احتكوا بأنصار السنة المحمدية فكانوا ينكرون على القبور وينكرون التختم بخاتم الذهب وينكرون كذا. فأتينا بهم وقلنا لهم شوفوا نحن لنا منهج ولنا فكر، إما تلتزموا به ولا اخرجوا وارجعوا إلى أنصار السنة. فطردناهم. لكن اللي كانوا مع التبليغ، اللي كانوا مع الطرق الصوفية، اللي كانوا مع كذا، هؤلاء كلهم رجعوا من إيش؟ من إيش؟ من مزارع الذرة. فهؤلاء التبليغ هم مزرعة الذرة الإخوان المسلمين، متى ما تضايقوا دخلوا في مزرعة الذرة. واضح. حتى التكفيريين إذا الدولة تتابعه دخل في مزرعة الذرة مع التبليغ، صار تبليغي يخرج وكذا حتى يبعد الأنظار عنه. واضح ولا؟ والتبليغ يعلمون هذا التكفيري، ما يكرون عليه ما دام انه ملتزم بالخروج وبالبيان وبكذا وبالاعلان وكذا وكذا، ويعلمون انه تكفيري. واضح ولا؟ لكن ما يتكلمون عليه ما دام انه ملتزم بهذا الامر. اذا فنجد ان التبليغ هي دعوه ظاهرها التصوف، وهي دعوه ضد عقيده التوحيد وضد دوله التوحيد، وهي دعوه سياسيه واضحه ومعروفه، ولعلنا اثبتنا شيء من هذا، والله تعالى اعلم. الشيخ حمود جزاه الله خير ذاكره، الشيخ حمود ويجري يقول ذاكره، يقول مقاصد الصفاء على دعوة دولة التوحيد. رحمة الله على الشيخ. إيه هذه سبحان الله. أنا في تبليغ لا رحت لهم وناقشتهم، ضربوك في ناس ضربوهم التبليغين ضرب، شوف هم مساكين ما يضرب يضرب